إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا المقام إخواني في الله في استعراض أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل داعي أراد أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والسؤال. وكان مما مر معنا في درس أمس ما يتعلق بخفض الصوت، وكما جاء في الحديث: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فأمرهم نبينا بخفض الصوت عند الدعاء. وهكذا ما يكون من إظهار الافتقار والحاجة والذل والتذلل بين يدي ربك حال دعائك وتضرعك. وما كان كذلك مما ذكر من التوبة من المظالم، سواء ما كان من محارم بينك وبين الله وذلك بالتوبة، أو ما كان بينك وبين خلق الله وذلك بالاستحلال وذلك بإرجاع الحقوق إلى أهلها. وكان كذلك من آداب الدعاء أنك إن دعوت لك ولغيرك فابدأ بنفسك، ثم ثني بعد ذلك بمن شئت. وينبغي أن تحرص أن تدعو للوالدين ثم لعامة المسلمين والمسلمات، فإن الأجر في ذلك عظيم. وأيضا مما يذكر إخواني في الله من باب آداب الدعاء ما يتعلق، وهو أدب عام وتحته صور، أن يحرص الدعاء الداعي أن لا يقع في محاذير أو لا يقع في مناهي عند دعائه، إذ أن من الناس من يدعو ولا يحسن الدعاء. فمن الناس من يدعو ويكون الدعاء بالنسبة إليه شر، حيث يدعو على نفسه بالشر، أو لا يحسن كيفية الدعاء، لا يحسن كيفية الدعاء. وفي هذا المقام سأشير إشارات إلى بعض المحاذير التي ينبغي أن تجتنب في أدعيتنا، وما ينبغي أن تكون في ألفاظنا وكلماتنا عند تضرعنا لربنا جل في علاه. فمن ذلكم: يا عبد الله، يا أيها الداعي، إياك أن تدعو على نفسك أو على أهلك أو على مالك، مهما وقعت بك الملمات واشتدت بك الكروبات فلا ترفع يد الضراعة في أن تدعو على هذه الأشياء، على نفسك، على مالك، على أهلك، هذا لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعاء على هذه الأمور الثلاث: تدعو على نفسك كما سيأتي، أو تدعو على أولادك. وللأسف هذا مما قد أخل به بعض أولياء الأمور من آباء وأمهات، في حال غضبهم لربما توجهوا على أولادهم بالدعاء عليهم: اذهب لا بارك الله فيك، هذا دعاء، دعاء عليه بعدم البركة، اذهب لا ردك الله إلينا، اذهب ما ترى خير، عسى الله أن يفعل بك كذا وكذا. وهذا لربما تخرج من أولياء الأمور في ساعة غضب، لكن هي خرجت من عندكم في ساعة غضب، لكنها وافقت ساعة استجابة، قد توافق ساعة استجابة فيستجيب الله لدعاء الوالدين على أولادهم. وقد صار هذا، كم سمعنا من أب أو من أم لربما في ساعة غضبها تقول لولدها: أخرج لا ردك الله إلينا، فخرج فوقع حادث فذهب إلى المقبرة وصلي عليه، وما رده الله إلى والديه لماذا؟ ببركتي، أو أقول بدعائي الوالدة على ابنها، أو هكذا يقول الأب على ولده لا بارك الله فيك فيستجيب الله، فتجد أن هذا الابن في طيلة حياته ممحوق البركة، لا يتوفق لا في رزق ولا في عمل ولا في شغل ولا في زواج ولا في ذرية، يتخبط في حياته. من أين جاء هذه الويلات؟ بسبب دعاء الوالد عليه. فاحرص يا عبد الله على أنه لا تدعو على أولادك بشيء، إن دعوت فادعو لهم بخير، أو تدعو على مالك بأن الله يذهب هذا المال، أو أن الله يدمر مالك، أو أن الله يهلك، لا تدعو على أموالكم، فهذه الأمور لا ينبغي. وكما سمعت منها الدعاء على النفس، لا تدعو على نفسك مهما تراكمت عليك الهموم والغموم، مثل هذه الأزمات التي نبتلى بها في هذه الأزمات، ربما يضيق الأمر بالمرء فيقول يا رب أمتني يا رب، والله الموت أريح لي، اللهم اجعلني من الموتى، اللهم أرحني في قبري، فيدعو الله ويدعو الله بماذا؟ بالموت، يدعو على نفسه بالهلاك. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والمسلم إخواني في الله، لهذا لأن النبي يقول لا تدعوا على أنفسكم، فالشخص إنما يدعو على نفسه بالخير، إن كان من دعاء ادعو على بنفسك على الخير فهذا أفضل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، الملائكة تؤمن على دعائك، فإن دعوت بشر أمنت، وإن دعوت بخير أمنت، ستؤمن على ما تدعو به وعلى ما تتلفظ به. فتسأل الله جل وعلا العفو، العافية، الغنى، الستر، الصحة، المال، الذرية، ادعو الله بخير. لماذا يا عبد الله تدعو على نفسك بالهلاك؟ أحيانا إخواني في الله قد تشتد الأمور على المرء المسلم، فحينها قال عليه الصلاة والسلام في الذي تأزمت عليه الأمور حتى أنه يتمنى الموت في كل لحظة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان ربما يأتيه ضر شديد مثل مرض يقعده الفراش، لا أقول ساعات ولا أقول أيام بل ربما سنوات وهو طريح الفراش ما يتحرك أبدا من فراشه، نسأل الله العفو والعافية، ظهره ألصق على الفراش على السرير، وعيناه قد زوجت بالسقف، ما يعرف أحد، لا يدخل عليه أحد، تمر عليه الأمور، أكله عن طريق الغير، وضوءه عن طريق الغير، ما يتحرك يقلب، لربما ضاقت به الحياة فيتمنى أنه لو مات لكان خيرا له ولأهله ولا يثقل على الناس. فحينها قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل، يأتي بهذا الدعاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اجعل أمر لله عز وجل، والله سيجعل لك الخيرية، فإن كانت الحياة فيها الخيرية أبقاك الله، وإن كان الموت لك فيه خيرية فإن الله سيتوفاك. فكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تتمنى الموت. وإن كان العلماء أشاروا إلى مسألة ليس هذا المقام التفصيل فيها، مسألة من خشي على دينه على فوات دينه هل له أن يدعو بالذهاب والزوال، ذكر النووي رحمه الله تعالى جواز ذلك، هذا في أمر الدين، من خشي أن يفتتن في دينه أن يسلب دينه إن تعرض لهذه الفتنة فله أن يدعو الله بالهلاك قبل أن يفتتن، من أهل العلم من أجاز هذا، وقد أشار لذلك النووي، وهناك أدلة تدل على هذه المسألة بعينه. أما من أجل مصائب الدنيا من فقر من مرض من عاهة من ضيق من شدة، لا هذا لا يتأتى معه يا عبد الله أن تدعو على نفسك بالموت. وهكذا الدعاء بالمرض، لا يجوز أن تدعو على نفسك بالمرض. وقد دخل نبينا عليه الصلاة والسلام على شاب مريض، إلا أن المرض قد اشتد به حتى ظهر هذا في جسده، فأصبح ضعيفا جدا. فقاله نبينا: هل كنت تدعو الله بشيء؟ هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال: نعم يا رسول الله، كنت أسأل الله وأدعو الله جل وعلا قائلا: يا رب، إن كانت من عقوبة لي في الآخرة فاجعلها لي في الدنيا. هذا رجل استعجل بالعقوبة. إن كانت لي عقوبة يا رب في الآخرة اجعلها لي في الدنيا، أي عجل عقوبتي في الدنيا. هذا كان دعاؤه. فحينها قال نبي: إنك لا تطيقه. من يستطيع هذا، يتحمل عذاب الآخرة في الدنيا؟ ما تستطيع. قال: إنك لا تطيقه. هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمه هذا الدعاء. قال الراوي: فدعا به فشفاه الله. فدعا به فشفاه الله. فالإنسان لا يدعو على نفسه بالهلاك ولا بالمرض ولا بالويلات، ولا يدعو على ولده ولا على أهله ولا على زوجه ولا على ماله. فهذا الأدب إخواني في الله ينبغي أن نحرص عليه. ولا تحتج يا عبد الله بأنك في حالة هيجان أو في حالة غضب، فالأمر ليس بالغضب، وإنما تخشى أن توافق في هذه ساعة ساعة استجابة فيستجيب الله لدعائك، حينها لا ينفع ماذا الندم. كذلك مما ينبغي أن يجتنب إخواني في الله في أمر الدعاء النهي عن السجع، عن السجع. والسجع كما يقول العلماء هو موالاة الكلام على روي، أن يكون هذا الكلام بوزن وروي، كأنك في أبيات شعرية، وتجد هذا ونسمعه جليا عند من يصلي بالناس ويرفع يديه في الدعاء، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لربما يأتي بدعاء ثم تجد أن دعاءه يجعله كأنها أبيات شعرية، ينتهي به بالضاد بالضاد بالضاد: اللهم احفظني فوق الأرض، اللهم احفظني تحت الأرض، اللهم احفظني يوم العرض. عض إيش هذا يا عبد الله؟ تكلف السجع، تكلف السجع. وكثير مثل وزن الدال والباء، الرشيد، الحبيب، إلى آخر كلمات، كلها دعاء ينتهي بها بهذا الروي. لهذا ما ينبغي، وهذا مما يكره في الدعاء، أنك تتكلف في أمر السجع، وهذا مما نقل عن سلفنا. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لابن أبي السائب، قالت: اجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون إلا ذلك، أي يجتنبون السجع في الدعاء، أي التكلف، لا تفعل هذا. وأثر كذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لبعض الناس وهو يخبره عن حال الخلق وحال الناس في زمن رسول الله، قال: إني عهدت رسول الله وأصحابه يجتنبون السجع من الدعاء. فانتبه يا عبد الله، لا تتكلف السجع، وخاصة من أراد أن ينبري للناس بأن يكون لهم داعية، ويحاول يأتي بورقة ويكتب حرف الضاد ثم ينزل يختار كلمات من القواميس، لا يا عبد الله، الدعاء هو ابتهال وافتقار، إنما أدعو الله بما يكون على قلبك، فإن وافق ذلك جريا على اللسان فما فيه شيء، ما فيه شيء. وقد يقع هذا أنه يكون أحيانا يكون الدعاء موزونا، هذا ليس فيه شيء، إذا كان على الطليقة وعلى السليقة ليس فيه شيء، وإنما الذي يجتنب أن تتكلف هذا الجانب. ومن نظر إلى أحاديث رسول الله فيها الغنية، ففيها الغنية، فإن رسول الله في أدعيته ما يكون به من الأوزان الغير مكلفة، من ذلكم أن كان من دعائه في وصف ربه جل وعلا: صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أدعية سلسة ميسرة فيها من المعاني والمباني اللطيفة. وكان مما يستعيذ به من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع إلى قوله، هذه كلها مما جاء وإن كانت موزونة لكن من غير تكلف، كالذي نرى من كثير من الناس يتكلفون السجع بل يتعمدون ذلك عمدا، يتعمدون ذلك عمدا. وإنما الدعاء يا عبد الله هو خروج ما في القلب من الافتقار والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. كذلك مما ينهى عنه في باب الدعاء أنك لا تدعو يا عبد الله بإثم ولا بقطيعة رحم، لا تدعو الله بإثم ولا بقطيعة رحم. الدعاء إنما شرع لجلب الخير لنا ولغيرنا، لجلب الخير لنا ولغيرنا، فإن جعل هذا الدعاء في غير هذا المضمار حينها هذا يكون وبال على صاحبه. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة فقال عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء يستجاب، الدعاء يستجاب، لكن بشرط لا يكون هذا الدعاء فيه إثم، فيه معصية، مثل أنك تسأل ربك جل وعلا أن الله يسر لك شرب الخمر أو تناول المخدرات والحشيش، تسمع عن المخدرات وتريد أن تعرف أو كارها وتريد أن تكون من أصحابه، ربك أن يسر لك أن يدلك على أوكار المخدرات، هذا محرم، معصية، ما يجوز. أو يمكنك من فلانة حتى تفعل بها الفاحشة، هذا لا يجوز. أو هكذا قس يا عبد الله سائر الذنوب والمعاصي، أو أن تسأل ربك جل وعلا أن يجعل هذا المجتمع مجتمع غربي فيه من العهر والفساد، وأن يتفتح الناس وأن تجد الذي ترى في بلاد الغرب السكر والعري والتفسق، هذا لا يجوز. أو ترى أن يتمكن أهل البدع وأهل الشركيات على أهل الإسلام كحالي في هذه الأزمان للأسف مع الخور الذي نجده من بعض المسلمين من يتمنى من الرافضة أن يحكموا رقاب أهل السنة ورقاب المسلمين من أجل دنيا دنية خسيسة حقيقة حقيرة، هذا لا يجوز، هذا من الإثم والمعاصي، بل إن من هذه من التمنيات من يصل بصاحبه إلى الكفر، من يصل بصاحبه إلى الكفر. فلا يجوز يا عبد الله أن تدعو الله بإثم سواء لنفسك أو لغيرك، أو قطيعة رحم، أو بقطيعة رحم بأن يقطع أرحامك مع قرابتك مع أهلك مع أولادك مع أعمامك أو أخوالك وغير ذلك. فالرحم حقها أن توصل لا أن تقطع، فقطع الرحم كبيرة، فما ظنك وأنت تسأل الله بهذه الكبيرة؟ إثم فوق إثم، معصية فوق معصية. وإنما تسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال ويصلح الأوضاع وأن يقرب بينك وبين أرحامك، يقرب بينك وبين أرحامك. وتأمل في هذا الحديث: ما على الأرض مسلم أيا كان حاله وأيا كان شأنه يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، هذه بشرى عظيمة. إما أن الله يعطيك الذي طلبته أو صرف عنه من السوء مثلها. إذا لم يعطيك الله الذي تتمنى فالله جل وعلا يصرف عنك السوء على قدر هذا الدعاء، إن لم تجد منه خيرا فالله يدفع عنك به ضرا. فأنت في كل أحوالك يا عبد الله لن تخيب أبدا إذا طرقت باب الدعاء. ولهذا قال صحابي لما سمع هذا الحديث وهذه البشارة العظيمة قال رجل من القوم: إذا نكثر، إذا كان الأمر كذلك في كل دعوة إما خير ينزل أو شر يندفع، قال رجل: يا رسول الله إذا نكثر، فقال رسول الله: الله أكثر، الله أكثر، أي أن الله أكثر استجابة، الله أكثر استجابة، وكيف لا، سبحانه وخزائن السماوات والأرض بيده جل في علاه. ولهذا يا عبد الله تكثر من الدعاء لكن بما سمعت من الأدب بما فيه الخير. كذلك مما ينبغي أن يحذر من الدعاء عدم الاستعجال في الدعاء، وقد مر ذلك معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. هذا استعجال، والإنسان كما قلنا مقابل هذا الأدب المخل لجانب الدعاء ينبغي أن يتحلى بأدب رفيع في دعائه، ألا وهو الإلحاح، أن يلح على الله في الدعاء. والإلحاح بالدعاء يكون باستمراره أو يكون بتكراره، باستمراره أن تستمر بالدعاء في سجودك، في قيامك، في صلاتك، في بيتك، في ليلك، في نهارك، في رخائك، في شدتك، في عسرك، في يسرك، في كل أحوالك استمرار، هذا من باب الإلحاح. ومن ألح على الله أوشك على الدخول. أو يكون الإلحاح بالتكرار، وقد مر ذلك معنا قريبا، أنك تكرر الدعاء المرة والثانية والثالثة، ولو زدت فلا شيء في ذلك، الرابعة والخامسة، فقد كان ذلك من هديه أنه يدعو الله ثلاثة، يدعو الله ثلاثة، والأدلة قد مضت معنا في هذا المقام. فهذا كله من الإلحاح. فالخروج عن الاستمرار والخروج عن التكرار هو عبارة عن استعجال. فلا تستعجل يا عبد الله، وإنما عليك بالتؤدة، وعليك بالتأني، وعليك بالصبر. وكيف إذا انضاف لما سمعته الآن أنك إن دعوت الله لن تخيب، إما خير سيأتيك وإما شر سيندفع، فضلا عن الأجر، لأنها شعيرة، هي عبادة بحد ذاتها، عبادة تتعبد الله جل وعلا بها، فيها إظهارك لفقرك وعبوديتك مع إظهار ربوبية الله جل وعلا. فكل ذلك من دواعي التي ينبغي علينا أن نطرق هذا الباب دائما وأبدا. وبقي هناك مسألة الاعتداء في الدعاء، لكن لا يسع المقام، يترك هذا من باب مما ينبغي أن يجتنب في أدعيتنا، مسألة الاعتداء، وله صور كثيرة ذكرها العلماء، يترك هذا الدرس بإذن الله في يوم غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.